بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الأدلة على القول الأول الذي تبناه المشهور، وهو اختصاص أخبار التخيير والترجيح بالتعارض المستقر وعدم جريانها في التعارض غير المستقر الذي يمكن فيه الجمع العرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد. ووصلنا إلى الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن القدر المتيقن من أخبار التخيير وأخبار الترجيح هو موارد التعارض المستقر، وليس الموارد التي يمكن فيها الجمع العرفي. ثانياً: إن القدر المتيقن مانع من إحراز الإطلاق في أخبار التخيير أو في أخبار الترجيح، وبالتالي فلا تشمل أخبار التخيير والترجيح موارد الجمع العرفي لوجود القدر المتيقن، وهو مانع من إحراز الإطلاق. والنتيجة اختصاص أخبار التخيير والترجيح بالتعارض المستقر. ويجيب المصنف عن ذلك بأن القدر المتيقن على نحوين: النحو الأول هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو الذي يستفاد من خلال سياق الكلام والخطاب الحاصل بين السائل والإمام عليه السلام. النحو وهذا النحو هو الذي يمنع من انعقاد الإطلاق، كما بحثنا ذلك مفصلاً في بحث الإطلاق والتقييد. النحو الثاني القدر المتيقن من الخارج، بأن يكون هناك قدر متيقن لهذا الدليل، لكن هذا القدر المتيقن لا يدل عليه الخطاب بين السائل والإمام عليه السلام، وإنما يستفاد من خلال القرينة الخارجية وليس من خلال القرينة الداخلية. وهذا النحو كما مر عليك في بحث الإطلاق والتقييد لا يمنع من انعقاد الإطلاق. وبالتالي نقول بأن القدر المتيقن في المقام بكون المقصود من أخبار التخيير والترجيح خصوص التعارض المستقر هو قدر متيقن من الخارج وليس من خلال نفس الخطاب، حيث إن القرينة الخارجية على أن موارد التحير والتردد هي التعارض المستقر، لكن لا توجد قرينة داخلية في مقام التخاطب على أن عمر بن حنظلة أو زرارة بن أعين أو عبد الرحمن بن أبي عبد الله حينما سألوا الإمام عليه السلام سألوا عن خصوص التعارض المستقر، فإن كلمة الحديثان المختلفان أو الخبران المتعارضان تصلح للانطباق على التعارض المستقر وكذلك التعارض غير المستقر. فتحصل إذن أن هذا القدر المتيقن مستفاد من الخارج وليس في مقام التخاطب ليمنع من انعقاد الإطلاق. طبعا هذا كله بناء على مبنى المصنف من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق، ووافقه عليه بعض الأعلام كالسيد السيستاني. وأما لو قلنا أنه لا فرق بين القدر المتيقن من الخارج أو في مقام التخاطب، كلاهما لا يمنعان من الإطلاق، فيكون إذن هذا الدليل، فتكون مناقشة المصنف غير تامة، فتكون مناقشة المصنف غير تامة بتفصيله، يعني بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج. لكنه سبق أن ذكرنا في بحث الإطلاق والتقييد أن ما أفاده المصنف من التفصيل وجيه فراجع. الدليل الثالث السيرة القطعية وبيان ذلك في مقدمات. المقدمة الأولى جرت السيرة العقلائية القطعية على التوفيق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، وعلاج المعارضة بالجمع العرفي وعدم الرجوع إلى المرجحات. ثانيا إن هذه السيرة القطعية ممتدة إلى زمان النص، وقد عمل بها أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم. ثالثا إن قلت بأن هذه الأخبار، يعني أخبار التخيير وأخبار الترجيح، تصلح للردع عن هذه السيرة العقلائية، قلت بأن هذه الأخبار لا تصلح للرد. وذلك لأن هذه الأخبار يوجد فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون عامة بحيث تشمل التعارض المستقر وغير المستقر، فعلى فرض عمومها نقول بأنها لا تصلح للردع عن هذه السيرة القطعية والمستحكمة، وذلك لأن جريان السيرة القطعية من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام مع فرض وجود هذه الأخبار العامة يكشف عن وجود مخصص في البين لهذه الأخبار، وإن لم نعلم به تفصيلا لكننا نعلم به إجمالا، فقطعا يوجد مخصص لهذه الأخبار بموارد التعارض المستقر، وإلا لما جرت السيرة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام على الجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق والمقيد وإهمال هذه الأخبار. إذن فمن عمل الأصحاب نقطع بوجود مخصص إجمالا وإن لم نعلم به تفصيلا لهذه الأخبار، وبالتالي فلا تصلح هذه الأخبار للردع عن هذه السيرة، بل السيرة مستحكمة فهي التي تصلح لتخصيص السيرة، لا أن فهي التي تصلح لتخصيص الأخبار لا أن الأخبار رادعة عنها. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الأخبار خاصة بالتعارض المستقر، وبناء على اختصاصها بالتعارض المستقر فمن الواضح أنها لا تصلح للرادعية عن السيرة. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الأخبار مجملة بحيث تحتمل أنها شاملة للتعارض غير المستقر، ويحتمل أنها مختصة بالتعارض المستقر، ومع الإجمال لا تصلح للرادعية. إذن فهذه الأخبار إما أنها عامة فعلى تقدير أنها تصلح، إلا أنها ماذا؟ مخصصة بمخصص إجمالي وإن لم نعلم به تفصيلا، وذلك بقرينة استحكام السيرة. أو أن هذه الأخبار خاصة بالتعارض المستقر فلا تصلح للرادعية، أو أنها مجملة فلا تصلح للرادعية أيضا، وعلى كل تقدير فالسيرة مستحكمة ولا تصلح هذه الأخبار للرادعية عنها. رابعا ذكره المصنف وإن كان مع هذا البيان لا نحتاج إليه، إن قلت بأنه لا يوجد إجماله، وذلك لأنه يصح السؤال من قبل عمر بن حنظلة أو زرارة أو غيرهما عن موارد التعارض غير المستقر، يعني عن كيفية التعامل بين العام والخاص والمطلق والمقيد. ومع صحة السؤال فلا إجمال إذن، بل تكون هذه الأخبار عامة للتعارض المستقر وغير المستقر. قلت إن مجرد صحة السؤال لا يكفي للاستظهار وكون هذه الأخبار عامة للتعارض غير المستقر، بل لابد أن يكون الظاهر من هذه الأخبار هو العموم، وإن لم يكن كذلك فتبقى السيرة على حالها ولا تصلح هذه الأخبار والحال هذه للرادعية. فتأمل كما قال: لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن حجية السيرة متوقفة على إحراز الإمضاء، ولا يكفي فيها مجرد عدم الرادعية، ولا يكفي فيها مجرد عدم إحراز الراد، بل لا بد من إحراز إمضاء السيرة حتى تكون حجة. وأما مجرد عدم إحراز كون الأخبار رادعة فهذا لا يوجب حجية السيرة. أو لعل مقصوده بذلك بالتأمل هو أن تخصيص هذه السيرة للأخبار على فرض عمومها دوري، لأن تخصيص السيرة هذا نفس الدور اللي مر عليك في حجية خبر الواحد، لأن تخصيص السيرة لعموم الأخبار مبني على حجية السيرة، إذ لو لم تكن حجة لما صلحت لتخصيص الأخبار. وحجية السيرة تتوقف على عدم رادعية الآيات عنها، وعدم رادعية الآيات عن السيرة متوقف على حجية السيرة، فتوقفت إذن حجية السيرة على نفسها. فتخصيص السيرة للآيات لو قلنا بعموم الآيات دوري، والجواب مر عليك سابقا في بحث خبر الواحد كيف نعالج الدور، حيث إن الدور من الطرفين، من ناحية السيرة تخصيص السيرة للعمومات دوري، وأيضا رادعية الآيات عن السيرة أو الأخبار عن السيرة دوري، لأن رادعية الأخبار عن السيرة متوقف على عدم تخصيص السيرة للأخبار، وعدم تخصيص السيرة للأخبار متوقف على رادعية الأخبار، فتوقفت رادعية الأخبار على الرادعية. هذا ما ذكرناه هناك في خبر الواحد وأجبنا عنه، بأنه إذا كانت السيرة مستحكمة فهي بمثابة القرينة المتصلة التي تهدر أصل ظهور العموم، فالسيرة إذن هي التي تصلح للتخصيص، لا أن هذه الأخبار تصلح للرادعية. فتحصل إذن أن القول الأول استدل عليه بأدلة ثلاثة، والذي تم لدى المصنف هو الدليل الثالث السيرة. القول الثاني وهو الذي تبناه الطوسي، فأشار المصنف لدليل واحد له وهو العمومات أو الإطلاقات بدعوى أن أخبار التخيير والترجيح شاملة بعمومها أو بإطلاقها لموارد التعارض غير المستقر، لأنه يصدق على قوله الخبران المتعارضان أو الحديثان المختلفان موارد التعارض غير المستقر، يعني العام والخاص والمطلق والمقيد، فيصدق عليهما أنهما متعارضان ومختلفان. والجواب عن ذلك ما تقدم، أنه لا نحرز صدق عنوان الحديثان المختلفان أو عنوان الخبران المتعارضان على العام والخاص والمطلق والمقيد. تم الكلام في هذا الفصل، واتضح لديك أن الصحيح هو القول الأول. ضبط العبارة مولانا، قال: ودعوى أن المتيقن، هذا الدليل الثاني على القول الأول، منها يعني من أخبار التخيير والترجيح غيرها يعني غير ماذا؟ غير موارد العام والخاص والمطلق والمقيد، يعني غير التعارض غير المستقر. فالمتيقن منها التعارض المستقر، مجازفة، هذه الدعوة مجازفة. غايته أنه كان كذلك، يعني كان قدرا متيقنا خارجا لا بحسب مقام التخاطب. خب، المفروض المصنف الآن يكمل الدليل على القول الثالث، عفوا الدليل الثالث على القول الأول، لا، جاء لبيان الدليل على القول الثاني، وبذلك ينقدح وجه القول الثاني، يعني العمومات أو الإطلاقات، هذا الوجه. الآن جاء للدليل الثالث على القول الأول: اللهم إلا أن يقال إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام. خب، مع هذه السيرة القطعية وهي كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي، هذا لو كانت عامة اللي قلنا الاحتمال الأول، لولا هذا الاحتمال الثاني، لولا دعوة اختصاص أخبار التخيير والترجيح به يعني بالتعارض المستقر، أما إذا قلنا خاصة بعد هي بذلك بعد واضح لا تصلح للرادعية عن السيرة، وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج. خب، الآن الاحتمال الثالث: أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص. خب، هذه اللي قلناها في مقدمة رابعة، إن قلت قلت، هذا المقدمة الرابعة، إن قلت قلت، ولا ينافيهما مجرد صحة السؤال، يعني ما ينافي ماذا؟ ما ينافي التحير والاحتياج مجرد صحة السؤال، لما لا ينافي العموم. خب، ولا ينافيهما، ها عفوا، يعني ولا ينافي الاختصاص أو الإجمال، لا ينافيهما يعني لا ينافي الاحتمال الثاني والثالث، الاختصاص أو الإجمال، مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم، ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك، أنه لذلك يعني كون السؤال حتى عن موارد التعارض غير المستقر، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والتصرف فيما يكون ظهور فيما يكون صدورهما قرين عليه فتأمل. خب، فصل، والكلام في هذا الفاصل عن نماذج للدليل الأظهر والظاهر. ذكرنا فيما سبق بأنه إذا تعارض دليلان كان أحدهما ظاهراً والآخر أظهر، قدم الأظهر على الظاهر ولو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، إلا أن الكلام فيما إذا اشتبه الأظهر عن الظاهر ولم يمكن تمييز أحدهما من الآخر، فالبحث إذن صدق روي عن موارد الأظهر والظاهر وليس كبرويا. فذكر الشيخ الأعظم 6 نماذج في فرائد الأصول صغروية يتبين ويتميز فيها الأظهر من الظاهر. اقتصر المصنف هنا على الإشارة لنموذجين فحسب. النموذج الأول، ما إذا تعارض دليلان أحدهما عام والآخر مطلق على نحو العموم والخصوص من وجه، كما إذا قال دليل أكرم كل العلماء فهو دليل عام يدل على وجوب إكرام جميع العلماء بما فيهم الفاسق، ودل دليل آخر وهو قوله لا تكرم الفاسق على حرمة إكرام جميع الفساق بما فيهم العالم، فهنا يتعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه، حيث يفترق الدليل الأول العام في العالم العادل، ويفترق الدليل الثاني المطلق في الفاسق غير العالم، ويجتمعان ويتعارضان في العالم الفاسق، فبناء على العام يجب إكرامه وبناء على المطلق يحرم إكرامه. فهنا قيل بتقديم الدليل العام على الدليل المطلق بدعوى أن العام أظهر من المطلق في مورد المعارضة، فلا تصل النوبة للتساقط بل يمكن الجمع العرفي بتقديم الأظهر على الظاهر، وذلك لوجهين، يعني كون العام أظهر لوجهين. الوجه الأول أن ظهور العام تنجيزي، وأن ظهور المطلق فهو تعليقي متوقف على جريان مقدمات الحكمة، فالعام يدل بظهوره مباشرة على وجوب إكرام جميع العلماء بما فيهم الفاسق، وأما المطلق فيتوقف ظهوره على جريان مقدمات الحكمة، وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا ينصب قرينة على التقييد، ومن المعلوم بأن العام يصلح كقرينة على التقييد، وبالتالي يكون ظهور العام أقوى من ظهور المطلق، لأن ظهور العام تنجيزي، وأما ظهور المطلق تعليقي متوقف على عدم البيان، والعام يصلح لكونه بيانا على القيد، ولو كان العام قرينة منفصلة. وأما تقديم المطلق على العام فهو إما بلا وجه ومن دون حجة، أو بوجه دائر أي يستلزم منه الدائر، وذلك لأن تخصيص العام بالمطلق يتوقف على حجية الإطلاق، وحجية الإطلاق تتوقف على عدم وجود القيد والبيان وهو العام، وعدم وجود القيد والبيان متوقف على تخصيص العام بهذا المطلق، وإلا لو لم يخصص العام لكان العام بيانا. وعدم تخصيص وتخصيص العام متوقف على ثبوت الإطلاق، وثبوت الإطلاق متوقف على تخصيص العام، فيتوقف ثبوت تخصيص العام على نفسه. وبناء على ذلك يكون الدليل العام أظهر في مورد المعارضة فيقدم على المطلق. ويجيب المصنف عن ذلك بأن كلا من العام وكذلك المطلق ظهورهما تنجيزي، وذلك لأن المطلق يتوقف على عدم القرينة المتصلة وليس على عدم القرينة المنفصلة، خلافا لمبنى الشيخ الأعظم والمحقق النائيني الذي مر عليك في بحث الإطلاق والتقييد. فالصحيح أن الإطلاق يتوقف على عدم القرينة المتصلة فقط، وليس على عدم القرينة إلى الأبد ولو كانت منفصلة، والمفروض أنه لا توجد قرينة متصلة، فالإطلاق ظهوره تام ومنعقد. فكل من العام والمطلق ظهورهما حينئذ تنجيزي، ولا يلزم من تقييد العام من تخصيص العام الدور، لأن تخصيص العام متوقف على ثبوت الإطلاق، والمفروض أن الإطلاق ثابت لعدم وجود قرينة متصلة. فإذا كل من العام والمطلق متكافئان من حيث الظهور، لا أن العام أظهر من المطلق. الوجه الثاني الغلبة، بمعنى أن الغالب هو التقييد وليس التخصيص، وبما أن الغالب عرفا تقييد الإطلاقات وليس تخصيص العمومات، فتشكل هذه الغلبة قرينة عرفية محتفة بالخطاب، بحيث
تجعل الدليل العام أقوى ظهورا من الدليل المطلق، فيقدم الدليل العام في مورد التعارض لأجل هذه الغلبة، وهي غلبة التقييد على التخصيص. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه لا نسلم بهذه الأغلبية، وعلى فرض التسليم بها فإن التخصيص أيضا كثير جدا ومتعارف بشكل كبير، بحيث لا يلزم مع كثرته كون التخصيص التقييد لا يلزم كون الدليل العام أقوى ظهورا من المطلق. ولذلك اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص. إذن فحتى لو كان المطلق أغلب، لكن حتى لو كان التقييد أغلب لكن التخصيص أيضا كثير جدا، بحيث لا تعتبر هذه الغلبة للتقييد صالحة للقرينية في كون المطلق، في كون العام أقوى من المطلق. هذا كله على فرض التسليم بأن هذه الغلبة تعتبر قرينة محتفة بالخطاب، بحيث توجب كون العام أقوى من المطلق من حيث الظهور، وهذا محل تأمل أيضا. فتحصل علينا أن ما قيل من كون العام أقوى من المطلق في مورد المعارضة بهذين الوجهين المسبورين غير تام، فلا يمكن حينئذ الجمع العرفي لو تعارض عام مع مطلق، بل تصل النوبة إلى التساقط. طبق العبارة. فصل. قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول يعني الظاهر على الآخر يعني الأظهر، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر. وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها. قلنا الشيخ الأعظم ذكر ستة نماذج، الآن مصنف يأتي بالنموذج الأول منها. ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد، يعني نقيد لا أننا نخصص، وتقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما، هذا الوجه الأول، من كون ظهور العام في العموم تنجيزية بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق، فإنه تعليقي معلق على عدم البيان، والعام يصبح بيانا، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه، بخلاف العكس، يعني لو قدمنا المطلق على العام وخصصنا العام فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر، وبينا تقريب الدور. الآن الوجه الثاني لكون العام أظهر، ومن أن التقييد أغلب من التخصيص، إذن نقيد لا نخصص، فالعام أظهر. وفيه يناقش الآن الوجه الأول أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب، يعني على نحو القرينة المتصلة لا إلى الأبد ولو على نحو القرينة المنفصلة. الآن يناقش الوجه الثاني، وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل ما من عام إلا وقد خص، هذه الأغلبية للتقييد غير مفيد، أغلبية التقييد غير مفيد. فلا بد إذن في كل قضية من يعني كل موارد التعارض بين العام والمطلق من ملاحظة خصوصياتها. نلاحظ الموجب لأظهرية أحدهما من الآخر، فقد يكون المطلق أظهر من العام، وقد لا يكون أظهر في البين فيتساقطان. فتدبر والحمد لله رب العالمين.